أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لماذا انتشر القتل في مجتمعاتنا؟ لماذا أصبح من السهل اليسير أن نسمع من وقت لآخر في ثلاث أطفال وجدوا الجثث بتاعتها في الشارع في الجيزة، وبعد ذلك أطفال يتم إغراقهم عمدا، ومن قبل ذلك رجل مع زوجته بالإسكندرية يتحرى الشاب بهذه المرأة المتزوجة يدافع عنها زوجها فيقتل أمام عينها، ومن قبل نسمع عن رجل يقتل خطيبة ابنته ويدفن في مطبخ البيت. مثل هذه الحوادث لماذا أصبحت ظاهرة واقعة في مجتمعاتنا؟ لأصبح إراقة الدم في هذا الزمان أمر طبيعي؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين أكد لنا أن مع نهاية الزمان سينتشر القتل، وهذا هو الذي يعني هذا الذي نراه والذي سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان يقتل فيه المسلم ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تقارب الزمان وانتشار الفتن وظهور الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة انتشار الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل، ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل الرجل لجاره ولأخيه ولعمه ولابن عمه. قالوا: يا رسول الله، أو معنا عقولنا يومئذ؟ قال: يسلب الله عقول أهل هذا الزمان، وتبقى حثالة من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. فبين يدي الساعة سيظهر القتل. وهنا يتساءل الإنسان: مثل هذه الظواهر التي نراها الآن، ومثل هذه الأمور الفاحشة التي نراها الآن، لماذا ظهرت ولماذا انتشرت هذا الانتشار العجيب؟ لابد أن نحلل هذه الظاهرة بصورة متأنية، لنقف حقيقة على أسبابها ليسهل علينا بعد ذلك العلاج. أرى من وجهة نظري، والله أعلم، أن السبب الأساسي الأول من وراء ظهور هذه العادات، عفوا، من وراء ظهور هذه المنكرات، غياب حدود الله عز وجل في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حد يعمل في الأرض خير للناس من أن يمطروا 40 سنة. حدود الله سبحانه وتعالى لابد أن تطبق في الأرض. شرع الله تبارك وتعالى القصاص في شأن القتل. أما في زماننا هذا، فإذا كنت إنسانا مسؤول كبير فأنت لا يقام عليك الحد، بل أنت يعفى عنك وتقدم في المؤتمرات وتكون من سادة الناس لأنك من الأكابر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لو أن إنسانا مسؤولا كبيرا في هذه البلاد لو قام بقتل أحد أو قام بتنفيذ جريمة من الجرائم فإنه يعفى عنه، أو إذا كان الإنسان منا صاحب مال ويستطيع أن يوكل محامي شاطر في هذه المسائل، سهل جدا أن يوجد لك 1000 ثغرة من الثغرات. راح القتيل، مات القتيل، ثم بعد ذلك مع مرور الأيام ومرور الأيام على هذه الحادثة خلاص في 1000 ثغرة في القانون تخرج هذا القاتل من هذه الجناية. وعند ذلك إذا رأى أهل القتيل أنهم لم يأخذوا الحق، خلاص أصبح من السهل علينا احنا كمان أن نقتل أخذا لحق هذا الإنسان الذي مات. تضييع الحدود في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجة من حديث ابن عمر: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: من انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا، وما كففوا المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين وجور السلطان عليهم. ثلاثة: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. الرابعة: وده موطن الشاهد، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، إلا جعل البأس بيننا فيقول هذا هذا ويتجرأ هذا على إراقة دم هذا. حدود الله سبحانه وتعالى لابد أن تطبق. لو يعلم القاتل قبل أن يقتل أنه سيقتل في ميدان عام أمام الخلق، والله ما تجرأ على إراقة الدم. لو علم هذا الإنسان الذي تجرأ على دماء الناس أنه سيقتل أمام الخلق بنفس القتل التي قتل بها المقتول، ما تجرأ إنسان أبدا على إراقة دم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثت في زمانه حادثة أن رجلا من اليهود ربخ رأس جارية بين حجرين، جاب حجرين وربخ رأسها بين الحجرين حتى كانت في الرمق الأخير، فسألها الناس: أفلان قتلك؟ قالت: لا، فلان فلان فلان، وهي تقول لا حتى قالوا فلان، قالت فلان. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فربخ رأسه بين حجرين يذوق نفس الألم الذي أذاقه للقتيل. لو أن حدود الله عز وجل تطبق على مشهد من الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى في بداية سورة النور: لو أن هذا القاتل في محضر جماعة من الناس يقتل أمام أعينهم، ما تجرأ أحد، ما تجرأ أحد. ولقد كانت الحدود في زمان الصحابة ومن جاء بعدهم، كانت هذه الحدود تطبق علنا من باب الزجر وتخويف أي إنسان تسول له نفسه أن يقتل إنسانا أو يقتل امرأة في وقت من الأوقات، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. تضييع الحدود وتضييع حدود الله سبحانه وتعالى وتضييع القصاص بين يدي الناس أوصلنا إلى هذه الحالة التي نحن عليها الآن. أنا أعلم اثنين منهم من بعض مشكلة قطعوا بعض بالسكاكين، واحد منهم حوالي عدد الغرز اللي أصاب بها اللي كان بيتشاكل معاه قرابة 176 غرزة في جسده، وبعد ذلك محامي شاطر بمبلغ كويس طلع هذا الإنسان الجاني براءة ورفع على المجني عليه قضية تعويض، لأن حد الله عز وجل مش موجود، لأن القصاص بين الناس مش موجود، وبالتالي سهل جدا أن الإنسان يقتل ويخرج من هذه القضية ولا شيء عليه، بل ربما في وقت من الأوقات يرفع قضية تعويض على المقتول أنه هو اللي أذاه، هو عمل مشكلة. أول أمر لابد أن ننبه عليه، وهذا الكلام يوجه لولاة الأمور في كل بلاد المسلمين، حد الله عز وجل، القصاص في الأرض، التشريعات الوضعية التي نحكم بها الآن والله ما أدت إلا لزيادة نسب الجرائم في المجتمع. أمر الثاني: غياب الإيمان وغياب التربية الإيمانية. المؤمن اللي طب في المسجد يعلم حرمة الدم عند الله سبحانه وتعالى. المؤمن اللي تربى في بيئة إيمانية من أب وأم أو بيئة إيمانية في المساجد يعلم عظيم حرمة الدم عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء عسى الله أن يغفره، في رواية: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل المرء المسلم بغير حق. يعلم المؤمن أن الله سبحانه وتعالى أهون عليه أن تزول الدنيا ولا يراق دم امرئ المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ المسلم بغير حق وجه حق. المؤمن يعلم اللي تربى تربية إيمانية صحيحة سليمة يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول شيء يحاسب عليه الناس في الحقوق اللي بينهم وبين بعض هي الحقوق المتعلقة بالدم. المؤمن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي المقتول يوم القيامة متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله باليد الأخرى، فيقول أي رب هذا قتلني، فيقول الله للقاتل تعست اذهبوا به إلى الناس. المؤمن يعلم أن الدم عند الله سبحانه وتعالى عظيم وله حرمة كبيرة. يقف النبي أمام الكعبة ويقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك، إلا أن إراقة دم، وإن المؤمن لا أعظم حرمة منك دمه وماله وعرضه وأن يظن فيه سوءا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين الجنة في ملء كف دم فليفعل. شوية دم تراق من جسد امرئ مسلم، شوية الدم دول كفيلة ان يحال بين العبد وبين الجنة. المؤمن يعلم ان حرمة الدم عند الله واحدة، حرمة الدم الذمي او المعاهد او اهل الكتاب زي حرمة الدم المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا من قتل ذميا، وفي رواية ألا من قتل معاهدا، وكلا روايتين صحيحتين إن شاء الله. ألا من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. المؤمن اللي تربى في بيئة إيمانية، الشاب اللي تربى في بيئة إيمانية بيكون حذر من مسألة إراقة الدم، لأنه يعلم عظيم حرمتها عند الله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله قد أعد له جهنم خالدا فيها، وأن الله قد غضب عليه ولعنه وأعد له جهنم. المؤمن اللي تربى على الإيمان هو ده فعلا حقيقة اللي تلاقيه من أبعد الناس عن إراقة الدم، وده اللي احنا محتاجين نأكد عليه مع الدعاء في كل زمان وفي كل مكان. الكلام عن حرمة الدماء، الكلام عن حرمة الدم، الكلام ده يوجه للمسؤول ويوجه للحاكم ويوجه للمحكوم، يوجه لكل المسلمين. الدم عند الله سبحانه وتعالى ليس بالشيء الهين ولا بالشيء اليسير. النبي صلى الله عليه وسلم خطب 4 خطب في حجة الوداع، خطبة يوم عرفة وخطبة يوم منى يوم التروية وخطبة عرفة وخطبة أول يوم العيد وأوسط أيام التشريق، وكان الجامع المشترك بين الـ4 خطب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. وفي حجة الوداع يأكد على الدم في كل خطة من خطواته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الناس وهم في إفاضتهم من عرفات إلى مزدلفة، وبدأ يكون في حركة سريعة ممكن يترتب عليها قتل للناس، فيقول أيها الناس السكينة السكينة، ليس البر بالإضاعة، البر مش بالجري، لربما قتلت إنسان. وفي رمي الجمرات يقول للناس عليكم بمثل حصى الخزف، لا يقتل بعضكم بعضا، لا يقتل بعضكم بعضا. في رمي الجمرات اختار أقل حصاها ترمي بيها حتى لا يقتل الناس بعضهم بعضا. وفي حجة الوداع يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اللي بيتربى تربية إيمانية بيعلم ان نصوص القرآن ونصوص السنة محرمة لمسألة إراقة الدم. نجد ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعلم خطورة القتل يقينا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى اللي حرم أذى المسلم، فما بالكم بقتله، الحرم أذى المسلم فما بالكم بقتله. ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا على قصة قتل أحد ابني آدم لأخيه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من شرع القتل، أول من سن القتل في الأرض، فلا تزهق نفس في هذه الأرض إلا وعليه وزرها، لأنه أول من سن هذه السنة السيئة في الأرض. المؤمن اللي تربى على تعظيم القرآن والسنة، المؤمن اللي تربى على نور الوحي صعب عليه جدا انه في يوم من الايام يريق الدم او في يوم من الايام يقرب لدم معصوم او لنفس معصومة. المؤمن اللي تربى على الدين يعلم يقينا ان اول مقصد من مقاصد التشريع الحفاظ على النفس البشرية. ده اول مقصد من مقاصد التشريع بعد الدين. بعد الدين بعد الحفاظ على الدين الحفاظ على النفس. ازاي نحافظ على الانفس السليمة لا يمسها سوء. اللي تربى على الدين وتربى على الايمان يعلم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والمبدل لدينه، والمفارق للجماعة. دول الثلاث حالات اللي بيباح فيها إراقة الدم. ما عداها النفس معصومة، ما عداها النفس معصومة. اللي تربى على الإيمان وتربى على الدين يعلم عظيم حرمة الدم وعظيم حرمة النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا تزال في فسحة من الدين ما لم يصب الإنسان الدم الحرام. سبب الثالث: إعلامنا القذر، الإعلام العفن اللي بيبث دائما مشاهد القتل بين الناس. إعلامنا للأسف اللي بيصدر للناس خطاب البلطجة، اللي بيصدر للناس خطاب سوء الخلق، اللي بيصدر للناس خطاب القتل. احنا اصبح قدوة الشباب في هذا الزمان ممثل فاشل. الممثل ده اللي بيطلع في افلامه في دور البلطجي ويبقى نمبر ون ويبقى هو الملك. هو ده اللي الاعلام بيصدره لنا النهاردة. الانسان البلطجي في المجتمع اللي سهل عليه انه يريق الدم ويقتل. وللأسف كثرة مشاهدة هذه الدماء في المسلسلات وفي الأفلام بتزيل من القلب وحشة الدم، بتزيل من القلب مسألة تعظيم الدم الحرام، بتزيلها تماما. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى المؤمنين أن يتوجهوا إلى المجازر، فكانوا بيسألوه ليه المؤمن ما يروحش للمجازر؟ قال إن إراقة الدم، كثرة إراقة الدم أو كثرة مشاهدة إراقة الدم تقسي القلب. ماذا ننتظر من أبنائنا النهاردة وهم اعتادوا على رؤية نمبر ون في مصر، وهو عمال يقتل ويضرب وماسك سكينة وماسك مش عارف إيه؟ ما المتوقع من الجيل اللي هينشأ على مثل هذه المسلسلات والأفلام؟ المتوقع ان الشاب هيبقى واقف على اول كلية اداب وبيعمل هذا الكلام مع شباب كتير. ده المتوقع. ايه المتوقع لما ابنائنا الصغار اعتادوا على رؤية الدماء في حلبة المصارعة؟ اللي يروح يجيب كرسي حديد ويضرب بيه المصارع والمصارع بينزف دم وبيحاول ضربه بكل المستطاع. انت بترجع بيتك بتلاقي ابنك بيعمل ده في اخوه الصغير. كثرة مشاهدة هذا بتربي أجيال على العنف، بتربي أجيال على مسألة إن سفك الدم أمر طبيعي، هي دي الرجولة وهي دي البطولة. إعلام للأسف موجه للضلال وللباطل. إعلامنا للأسف لا يوجه إلا في طرق ثلاث: الزنا، المخدرات، البلطجة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. المذيع النهاردة أو المذيع أو مقدم البرامج اللي حابب النهاردة يعمل شو ويعمل رقم كبير على اليوتيوب في عدد المشاهدات يروح يدور على من قتل أمه، ويروح يدور على من قتل أباه، ويدور على اللي قتل جاره، ويدور على الفاجرة التي تعاونت مع عشيقها على قتل زوجها، ويطلع بإعلانات كبيرة جدا النهاردة صدق صحفي مع قاتل الأم مع قاتل الأب. أصبح الشباب النهاردة من كثرة سماع هذا أمر معروف في علم النفس بإلف الفاحل. بعد ما كان الأمر بالنسبة لنا بشع، يعني تنفر الأذان عن سماعي، لا النهاردة بنسمع مرة في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخامسة. خلاص أصبح هناك أولا اعتياد على سماع مثل هذه الأخبار، ثم بعد ذلك إلف لسماع هذه الأخبار، فأصبح من السهل اليسير إراقة الدم. الأمر الرابع من الأسباب: غياب نور الشريعة بين الناس. وده دايما في كل الخطب هفضل اقول لكم الامه بالظلام اللي هي عايشه فيه الان لا يرفع عنها الظلام الا اذا عادت الى نور الوحي الى نور القران والسنه. لما الامه كلها تتربى على الشريعه صدقوني ساعتها لن نرى مثل هذه الحوادث ابدا من بين ايدينا. احنا محتاجين نتربى. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في امه حالها شبيه جدا بحالنا. قتل فيها منتشر، زنا فيها منتشر، عادات قبيحه سيئه مذمومه فيها منتشره. كان من اشهر الاشياء فيها القتل. يعني كان من ابسط الاشياء اللي موجوده في زمن الناس صلى الله عليه وسلم اراقه الدم عادي خالص. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في هذه الامه بدا يضع للناس شويه تشريعات كده. التشريعات دي نورت المجتمع، ازالت عنه ظلام الدم اللي كان موجود فيه قبل ذلك. لك ان تتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان احنا لما نهزر نهزر مع بعض بحديده. حديده تلاقي اتنين صحاب يهزروا مع بعض بمطوه، اتنين صحاب يهزروا مع بعض بمقص، اتنين مع بعض يهزروا مع بعض بسكينه. النبي صلى الله عليه وسلم العادات دي ما هو ده كان دي كانت عادات الجاهليه اللي بعثوها لنا الان. النبي كان بينهى عن ده. قال صلى الله عليه وسلم شوفوا نور الشريعه اصلا، لا يشر احدكم الى اخيه بحديده فلعل الشيطان ينزع في يده فيقتل صاحبه فيكون في حفره من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشر احدكم لاخيه بحديده. ليه يا رسول الله؟ فان الملائكه تلعنه حتى يترك. مجرد الاشاره بس، انه يشير بس كده، دي كبيره من اعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. ان الشريعه تيجي عندنا وتاكد على الهزار البايخ اللي بيترتب عليه شكل بعد كده، تنهى الشريعه عن مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن ان يروع مؤمنا. مجرد اخافه المؤمن حرام عند الله سبحانه وتعالى. نور الشريعه محتاجين الانوار دي تبقى جوه المجتمع. تيجي الشريعه وتقول لنا قال صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، مجرد رفع السلاح. تيجي الشريعه تقول لنا خد بالك على اخوك، خد بالك من اخوك، اوعى في يوم من الايام تاذيه. قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الى المسجد بسيفه فليأخذ بنصالها. داخل المسجد وحاطط سيف، دي عادة العرب. فالنبي يقول وانت داخل خد بالك، خليك ماسك نص من السيف كده، السلاح بتاع السيف. ليه؟ حتى لا يؤذي احدا وهو لا يشعر. كل ده لما الانسان يتربى على المعاني دي ويتربى اصلا على القيم دي، فين اراقة الدم اللي هتكون في المجتمع؟ فين اراقة الدم اللي هتكون في المجتمع؟ والله لا تكون ابدا اراقة الدم. الانسان لما يجي يقرأ في كتب الشريعة ازاي الشريعة وضعت للانسان رخص علشان نحافظ على النفس. فالمسافر افطر، لان ممكن السفر مع التعب والاجهاد والصيام يموت الانسان. احنا عايزين نحافظ عليك، مش عايزين الروح تذهب بغير وجه حق. لما نشوف سبحان الله من رخص الشريعة انه لربما يرتكب الانسان محرما علشان يحافظ على النفس، عشان يحافظ على نفسه. من المسائل المشهورة جدا في كتب الفقه، لو أن إنسان أصابته غصة شرب زور زوران وليس أمامه شيء ينزل به الطعام إلى الخمر، اشرب الخمر. طب الخمر حرام، نفسك عندنا أغلى، نفسك عندنا أغلى، اشرب الخمر، اشرب الخمر علشان تنزل اللقمة، علشان ما تموتش، عشان تفضل حي. إن الشريعة عندنا، وده مما يدمي القلب، ده مما يدمي القلب، إن يقتل القاتل المقتول أمام الناس والناس مشغولة بالتصوير. الرجل يذبح بين يدي امرأته في اسكندرية والناس مشغولة بالتصوير. طب فين إغاثة الملهوف؟ وفين إحنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ فين نصرة الإنسان اللي بيموت ده؟ مفيش، أصل إحنا مشغولين بالتصوير. لا، الشريعة تيجي تقول لك في وقت زي ده كل المؤمنين بيتكاتفوا علشان نصرة هذا الإنسان المظلوم. تخيلوا النهاردة لو شارع فيه شكل واحد بيضرب واحد، شارع كله اتلم على هذا الإنسان القاتل أو هذا الإنسان المؤذي وضربوه ضرب شديد، سلموه بعد ذلك للشرطة. ايه الوضع؟ انا عارف ان الشرطة هتطلعه، بس ايه الوضع لما كل انسان يبقى عالم يقينا ان المجتمع كله هيبقى ضده؟ الموضوع منتهي. وتيجي الشريعة تحط لنا نور تاني كده، النور ده اسمه نور القصاص والديات والكفارات. القصاص الشريعة تقول لك لو قتلت هتتقتل، فيش فيها كلام، والله لو رئيس جمهورية قتلت هتتقتل، لو وزير قتلت هتتقتل. احنا عندنا في ديننا القواعد بتمشي على كل الخلق. الشريعة تيجي تقول لك ولو في يوم من الايام قتلت خطأ غصب عنك، مش انت مش قاصد، برضه هتبقى مفروض عليك ديات، مفروض عليك كفارات. واحد ماشي بعربية متهور بيجري بالعربية، ظهر قدامه طفل دهس او راجل كبير موته، الشريعة تقول حتى بعد موت الانسان ده مش هنعديها للانسان رغم انه مش قاصد انه يقتل، يقتل مش قاصد، لا، هيبقى فيه كفارات وديات. ليه؟ الدم غالي، الدم عند ربنا غالي، هتدفع دية كاملة ومعدية عليك كفارة، تصوم شهرين متتابعين والدية تدفع كاملة. والدية دي، ودي من انوار الشريعة اللي لازم تكون ظاهرة قدامنا كده، ان الدية بيسموها على العاقلة. يعني ايه العاقلة؟ العاقلة يعني على عيلته، العيلة كلها تشترك في دفع الدية. طب العيلة ذنبها ايه؟ علشان يبقى فيه رضع داخلي بخلاف الرضع بتاع الرضع الامني، رضع تنفيذ الحدود والقصاص، يبقى فيه رضع داخلي. الولد النهاردة اول ما يركب العربية ابوه يجيبه من ودانه، ها؟ اوعى تمشي بسرعة، بس هو عارف الدية هتبقى عليه وعلى قرايبه، فبقى فيه رضع داخلي قبل ان يكون هناك رضع خارجي. وفي رضع نفسي من جوه الانسان في حرمة الدم في الاحاديث اللي انا ذكرتها لكم الان. دي انوار الشريعة لما تتحط قدام عينينا كده، يعني والله ساعتها فعلا الانسان يقول احنا لا نحتاج في هذا الزمان شيء كقدر حاجة الناس الى شريعة الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. من الأسباب اللي بتؤدي لانتشار ظاهرة القتل بين الناس سبب قديم. السبب ده هو الفقر. الفقر الحالة الاقتصادية استمرت بالمجتمع من المجتمعات. والسبب ده في الحقيقة تكلم الله عز وجل عنه في القرآن في غير موضع، لما قال ربنا تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. واتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لما قال لما سألوه عن أكبر الكبائر قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قلت يا رسول الله ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. الحالات الاقتصادية معروفة دايما كده، أن الحالات الاقتصادية لما بتنزل بمجتمع من المجتمعات بينتشر فيها مثل هذه الجرائم. وتلاقي دايما المسألة دي مشهورة في المجتمعات الفقيرة داخل المجتمع الكبير. ليه؟ عايز يأكل، عايز يشرب، عايز فلوس، عايز مش عارف ايه. فده لما بيحدث بيضطر انه يعمل اي شيء مقابل انه يأكل. مفيش مشكلة ان حد يأجره كبلطجي يقتل حد او يأذي حد مقابل انه يديله فلوس يأكل ويشرب. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى عالج ايضا هذا السبب في القرآن لما قال الله تبارك وتعالى في الآيتين نحن نرزقهم وإياكم، والآية الأخرى نحن نرزقكم وإياهم. اوعى تقتل ابنك عشان انت خايف الفقر، لا، ده الولد ده جاي برزق ربنا سبحانه وتعالى، يرزقك ويرزقه أو يرزقه ويرزقك. يعني المسألة منتهية. وعلشان بالفعل لو الدولة بتفكر ازاي تقضي على مثل هذه الأحداث وهذه الأمور اللي هي مسألة الإصلاح الاقتصادي في المجتمعات. وصدقوني والله الإصلاح الاقتصادي لن يكون أبدا بتتبع دول أوروبا في أخذ قروض أو غير ذلك أبدا، ولكن الإصلاح الاقتصادي هينشأ من داخل الشريعة. وياريت لو نراجع مع بعض خطبة كيف قضى الإسلام على الفقر، إزاي الإسلام قضى على مظاهر الفقر. الإصلاح الاقتصادي داخل المجتمعات هينشأ من مؤسسات مبناها على رجال أمناء بيجمعوا الزكوات تتوزع على الفقراء والمساكين، ويجمعوا صدقات وكفارات. الإصلاح الاقتصادي في المجتمعات بالعودة إلى منهج الإسلام، بالعودة إلى منهج الإسلام في إنشاء الوقف، الوقف الخيري مرة تانية يظهر داخل المجتمعات. ده مش هينشأ إلا بوجود مؤسسات شرعية. المؤسسات الشرعية دي تشوف إزاي عالج الإسلام الفقر، وتبدأ تحاول بقدر المستطاع إن هي تعالج هذا الأمر. إخراج الناس من الحالات الاقتصادية السيئة اللي بيمروا بيها ده سبب كبير جدا من ضمن الأسباب اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى يعني يعالج بها داخل المجتمع قضية الفقر، قضية القتل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. الإسلام حرم الدم، حرم الدم بكل صور، حتى من ضمن صور تحريم الإسلام للقتل تحريم الإنسان منا، قتل الإنسان منا لنفسه. الحوادث للأسف اللي بدأنا نشوفها من وقت لآخر، فلان انتحر، فلان اللي رمت نفسه قدام المتر والفيديو مشهور، وفلان اللي رمى نفسه مش عارف فين، وفلان اللي قتل أولاده وقتل نفسه بعد كده علشان الانتحار. عمره أبدا مكان، ودي من التصورات الخاطئة اللي ممكن تكون موجودة داخل المجتمعات. الانتحار عمره مكان أبدا شيء مريح للإنسان أو شيء هيريح الإنسان من نصب الدنيا، بل الانتحار باختصار هو ينقل الإنسان من نصب الدنيا إلى نصب أشد منه ونصب الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من تردى من جبل فهو يهوي في النار يوم القيامة، ومن تحسى سما فإنه يتحساه في جهنم يوم القيامة، ومن وجأ في بطنه بحديدة فهو يضرب بها في بطنه يوم القيامة في جهنم. مسألة الانتحار عمرها ما كانت مريحة أبدا، ولكن مسألة الانتحار في الحقيقة هي نقل الإنسان من تعب الدنيا الذي يتحمل ويزول إلى تعب الآخرة الذي لا يتحمل ولا يزول. الشريعة عندنا جت وضعت شوية أنوار جميلة كده إزاي حتى نحافظ على نفس الإنسان. الشريعة عندنا بتربيك إزاي تحافظ على النفس حتى مع الإنسان اللي في يوم من الأيام عمل مصيبة كبيرة جدا. حابب أختم بالجزئية دي علشان أقول لكم، حتى وإن كان الإسلام بيشرع القصاص اللي هو القتل للقاتل، إلا إن برضو الإسلام نظر لمسألة الحفاظ على نفس هذا القاتل. القاتل ده هو القاتل برضو إحنا مأمورين إن إحنا نحافظ عليه. فشرع الإسلام العفو عن القاتل، اعفو عنه، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب في جسده بجراحة فعفى فهو كفارة له يوم القيامة بين يدي ربه عز وجل. إنشاء مبدأ العفو بيننا وبين بعض علشان اللي قاتل ده نحافظ عليه، اللهم إلا في حالة إذا كان الإنسان ده مجرم من المجرمين فتغلظ عليه العقوبة علشان نخلص المجتمع منه. فارق كبير بين الاثنين، بين اللي النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فقالوا: يا رسول الله، رجل سرق، قال: اقطعوه، اقطعوا. قالوا: فإن عاد، قال: اقطعوه، اقطعوا رجله التانية. قال: فإن عاد، قال: اقطعوه رجله التانية. قال: فإن عاد، قال: اقطعوه. هذا الإنسان لا يزال يسرق. قالوا: فإن عاد، قال: اقتلوه. ليه؟ لأن أذال الناس بقى بالغ. لا، اقتلوه، ريحونا منه وريحوا المجتمع منه. نفس الكلام في من شرب الخمر، يشرب الخمر ويطلع يخبط واحد بالعربية، يشرب الخمر ويطلع يعتدي على إنسان، يشرب الخمر ويطلع يقتل إنسان. قال: يا رسول الله، يشرب الخمر؟ قال: اجلدوه. قالوا: فإن عاد، قال: اجلدوه. قالوا: فإن عاد، قال: اجلدوه. قالوا: فإن عاد، قال: اقتلوه. لأن النموذج ده هيبقى مدمر للمجتمع، فقتله إراحة للمجتمع وحفظ للأنفس داخل المجتمع. في حين لو إنسان في يوم من الأيام قتل وده مش عادته، في لحظة ضعف قتل، الشرع يقول: حاولوا تعفوا. انت قدام امرين كولي للمقتول، اما ان انت تاخد القصاص واما العفو، اما تعفو. في امر ثالث ذكره الفقهاء وهو اخذ الدية او ما شاء. الشريعة عندنا قالت حتى مع المجرم ده نحاول بقدر المستطاع قبل ما نقتل هذا الإنسان يزرق نفس نكون متأكدين فعلا إنه هو اللي عمل هذه الجريمة حتى لا يقتل إنسان بغير وجه حق. الشريعة جت عندنا أيضا قالت لنا إن الإنسان لو كانت عليه عقوبة شرعية، العقوبة دي ممكن لظروف ما توصل الأكل عطل العقوبة دلوقت، كما ثبت مثلا في حديث الغامدية، هي كانت خلاص حامل، المرأة دي حامل، فلو قتلت المولود ده إيه؟ في نفسها هتموت بغير وجه حق. فالنبي يقول لها استنوا اسمها خالص لحد ما تولد حتى لا نزرق هذه النفس. طب تيجي ومعها الولد شايلها على ايديها، النبي يقول لها لا سيبوها ما تقتلوهاش دلوقت لحد ما تفطم هذا الولد، كل ده عشان نحافظ على الروح دي. سيدنا علي بن ابي طالب وكله النبي صلى الله عليه وسلم بجلد امرأة زنت في زمنه صلى الله عليه وسلم. علي بيقول فذهبت إليها فوجدتها حديثة عهد بنفاس عندها نزيف، فخشيت إن جلدتها الحد أن تموت فتركتها حد ما النزيف ده، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا خفت إن أنا أضربها الحد فتموت، قال أحسنت يا علي ذرها حتى تبرأ، سيبها الحد ما تطهر تماما بعد كده نقيم الحد علشان نحافظ على النفس دي. وعند أبي داود أن شيخا لم يتزوج زنا، شيخ كبير في السن، شيخ مش معنى عالم يعني، لا راجل كبير في السن زنا، وخشي الصحابة رضي الله عنهم إن أقاموا عليه الجلد إن الراجل ده يضيع فيها هيموت، قالوا يا رسول الله هو أضعف مما تتخيل، أضعف من حاجة ضعيفة جدا لو ضرب ضربة يموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خذوا عثقالا، هاتوا يعني 100 صوت اجمعوها مع بعض كلها في مكان واحد واضربوه بيها ضربة واحدة، لأنه لو ضرب 100 ضربة أصلا هيموت منها. كل ده عشان نحافظ على النفس. الشريعة أصلا عندنا حطت لنا الرخص من باب الحفاظ على النفس. أختم بهذا الحديث وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما خرج في غزوة ذات السلاسل، قال فأصابتني جلابة في ليلة باردة شديدة البرد، وخشيت على نفسي إن اغتسلت أن أهلك، خفت إن أنا وأنا جنب إن أنا أغتسل أنا معايا مية أغتسل فموت. فقال فتذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فما زدت إلا أن تيممت وصليت لأصحابي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لما عدنا، قال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة في ليلة شديدة البرد، خشيت على نفسي إن اغتسلت أن أهلك، وتذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لعمرو على فهمه لمقصود الشريعة، على فهمه لقد إيه ربنا سبحانه وتعالى حافظ على الدم، وإن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالحفاظ على مسألة النفس البشرية، بخلاف حديث قتلوه قتلهم الله لما أفتوه بفتوى مات رجل بسببها. احنا محتاجين نرد الناس للدين، محتاجين وزير الإعلام يعمل شوية مراقبة على المواد التي تنشر للناس، محتاجين المسؤولين في البلد يقولوا احنا هنعود لشرع الله سبحانه وتعالى في إقامة القصاص على القتلة، والقصاص يكون علني وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. محتاجين تكاتف بين المسلمين مرة تانية علشان الأزمات الاقتصادية، محتاجين دعاتنا ومشايخنا وأبائنا الكرام وأهل الحكمة منكم يا سادة ينشروا مرة تانية روح التواصل والمحبة والتواد والأخوة، رابطة الأخوة بين المسلمين. محتاجين يا سادة إن احنا نربط أولادنا بالدين مرة تانية، نربط أولادنا بالعلماء مرة تانية، محتاجين نربط أولادنا بالدين وبالشريعة اللي حافظت على النفس وحافظت على الدم. مش عايزين النهاردة إن كل إنسان منا يتخاذل في قضية من هذه القضايا، بل الأصل لما بتحدث هذه القضايا إحنا لازم كلنا نكون بنتحرك علشان بقدر المستطاع نقلل من حدوث هذه المصائب من بين أيدينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرفعنا بما علمنا، يجعلنا إياكم من يسرعون القول فاتبعون أحسنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا بيتا الا قضيته، ولا مسافرا الا لاهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ولفف كرب المقلوبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها الا انت. اللهم ات نفوسنا تقواها، اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاه.
وقرأ صنوف الكتب.